السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة، فصلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يقول جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلق الله تبارك وتعالى الملائكة، فاختار منها جبريل ليكون أفضلها، وخلق الله البشر فاختار منهم الأنبياء ليكونوا هم أفضلهم، واختار الله تعالى منهم أولي العزم من الرسل، واختار منهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. جعل الله هذه الأيام فاختار منها أشهرا فاضلة وأزمنة، فضلها على غيرها، ومن تلك الأيام التي هي أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله أيام العشر، كما جاء ذلك من حديث جابر رضي الله عنه وهو عند البزار رحمه الله. هذه الأيام التي ستقبل وتدخل علينا بعد أيام، يقول فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الصحابة يعرفون أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وأنه ما تقرب به، أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع لا بالمال لأنه أنفقه في سبيل الله، ونفسه ذهبت واستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وإلا فالعمل الصالح في أيام العشر لا يعادله عمل هذه الأيام التي ستدخل علينا بإذن الله، هي أفضل من ماذا؟ من العشر الأواخر من رمضان. نهارها كما قال أهل العلم، نهارها أفضل من العشر الأواخر من رمضان. لماذا؟ لأن في العشر الأواخر من رمضان لياليها ليلة القدر، وأما أيام العشر من ذي الحجة فالعمل فيها لا يعادله شيء. لماذا أيها الناس؟ يقول ابن حجر رحمه الله: وذلك لاجتماع رؤوس العبادات أو أمهات العبادات في هذه العشر. في أيام العشر يجتمع معنا الصيام والقيام والصلاة والصدقة والحج وجميع أعمال الأعمال الصالحة. هذه الأيام المباركة فيها يوم عرفة، يوم عرفة، وفيها يوم النهر، أفضل الأيام عند الله جل وعلا. في يوم عرفة أتمّ الله الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلماذا لا نستغل هذه الأيام في طاعة الله جل وعلا وما يقربنا من الله تبارك وتعالى؟ أيها الناس، عباد الله، أيام العشر من ذي الحجة فيها الحج. قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الحج أعظم الأعمال التي تؤدى في عشر ذي الحجة. الحج ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، فهنيئا لمن حج بيت الله الحرام، وهنيئا لمن شمر وشد ساعده وجمع أمواله ليقوم به الحج وبهذا الركن العظيم. وأذن في الناس، إبراهيم هو الذي أذن والله هو الذي بلغ: يأتوك رجالا، أي على أرجلهم يمشون حتى يصلون إلى ذلك المكان المقدس، وعلى كل غامر، أي على الخيول وعلى الجمال يمشون إلى ذلك المكان ليحجوا بيت الله الحرام. يا أيها الحاج، يقول صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن الأعمال الصالحة التي نقوم بها في أيام العشر التكبير لله جل وعلا. خير أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة. هذه الأيام المباركة العظيمة فيها نفحات ربانية. أيام العشر يا أيها الناس، قال الله فيها: والفجر وليال عشر. هي الأيام التي أتمها الله لموسى، فتم ميقات ربه 40 يوما. قيل 40 أو العشر، فأتممناها بعشر، هي العشر الأول من ذي الحجة. ف فماذا يفعل المسلم في هذه الأيام؟ يكبر الله تبارك وتعالى. هذه هي الأيام المعلومات ليذكر اسم الله في أيام معلومات. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في تفسير قول الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال هن أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا التكبير من أفضل الأعمال في أيام العشر، حتى قال بعض أهل العلم أنه أفضل من الذي يصوم. لماذا؟ لأن الله ذكر ذلك في كتابه الكريم. وكذلك الصيام، فالذي يستطيع أن يصوم العشر التسع فالصيام هو من ضمن الأعمال الصالحة، ولكن الذي لم يستطع فعليه ألا يفوت صيام يوم عرفة. لماذا؟ لأن يوم عرفة يكفر السنة التي قبله، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لمن لم يحج، أما الحاج فليس عليه الصيام لأنه يتعثر عليه ذلك. وكذلك من الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة أن تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد جماعة في الصف الأول. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. إذا ماذا تفعل؟ من ضمن الأعمال الصالحة أن تحافظ على الصلوات الخمس، فلا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد. هذا أفضل عمل، عمل عظيم جدا، لا تستهين به يا عبد الله. لا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد، لا تفوتك تكبيرة الإحرام، جميع الصلوات الخمس حافظ عليها في المسجد جماعة بخشوع، فهو عمل صالح وعظيم تتقرب به إلى الله جل وعلا. ما دام أن أفضل العمل الصالح في هذه الأيام، إذن أكثر من الأعمال الصالحة. عليك بقراءة القرآن، قل يا رب ما دام وأن العمل الصالح تحبه في هذه الأيام فها أنا أعمل الأعمال الصالحة، تقبلها مني يا رب. خذ المصحف وقرأ. إذا كنت تقرأ في الأيام العادية كل يوم نصف جزء أو جزء من كتاب الله، في أيام العشر اقرأ جزئين، ثلاثة أجزاء من القرآن. ما هو الذي سينقص عنك؟ بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر. يعني إذا أردت بحار من الحسنات فعليك بقراءة القرآن، وخصوصا في أيام العشر من ذي الحجة. عليك بالصدقات، عليك بالصدقات والإنفاق في سبيل الله جل وعلا، للفقير، للمسكين، للمحتاج، فهذا فعل عظيم لا يعرفه إلا من جربه. قد يدفع الله جل وعلا عنك الأمراض، قد يدفع الله عنك البلاء، قد يرفع الله عنك ما أصابك بسبب صدقاتك التي تنفقها بإخلاص لله جل وعلا، وخصوصا في هذه الأيام المباركة. قال الله وأنفقوا مما رزقناكم وأحسن كما أحسن الله إليك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأفضل الصدقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم على ذي الرحم. نعم، فتكون لك صدقة وصلة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقة أيها الناس ينتفع بها المسلم في حياته قبل مماته. كم من مشكلة وقعت فيها يسر الله حلها بسبب صدقة تصدقت بها يوما من الأيام. كم من مصيبة نزلت بك فخففها الله عنك أو رفعها بسبب صدقة أنفقتها في سبيل الله. كم من ظلم كان سيقع عليك ثم رده الله بسبب صدقة تصدقت بها في سبيل الله. كم من إنسان كان في كربات فلما تعرف إلى الله برحمته لعباده أنزل الله عليه رحمته، لأن الجزاء من جنس العمل. نحن نحتاج إلى أن نتعرف إلى الله ببعض الأعمال، حتى إذا وقعت في كربة أو في مشكلة أو في ضائقة تقول يا رب ارفع عني البلاء، ادفع عني المرض، اصرف عني الهم، كفر عني الذنوب بذلك العمل الذي عملته ولا تعلم به إلا أنت. ألم يفرج الله عن أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم؟ توسلوا إلى الله بها فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. نعم أيها الناس عباد الله، الأعمال الصالحة في هذه الأيام كثيرة، ومنها ركعتي الضحى. يا ابن آدم صل لي أول النهار أربعا أكفل لك آخرة. إن ركعتي الضحى صدقة على كل مفصل وعلى كل عضو من أعضاء جسمك. أنت تحتاج إلى 360 صدقة كل يوم، ويجزئ عن ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. تخيل عندما تقوم بهذه النافلة وأنت في أيام العشر، تخيل عندما تصلي قيام الليل في أيام العشر، تخيل عندما تنفق، تقرأ القرآن، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تحسن إلى جارك، تصل أرحامك. إنها أعمال، كلها أعمال صالحة نتقرب بها إلى الله جل وعلا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، من الأعمال الصالحة في أيام العشر الأضحية. الأضحية، من أراد أن يضحي في أيام العشر فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا، ويستثنى من ذلك من كان يحج متمتعا أو قارنا، وسوف ينحر هديا هناك في مكة، فإن الهدي يقوم مقام الأضحية. نعم أيها الناس، أما من كان مقيما هنا وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره، كما أمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أيها المسلم أن الذي يجب عليه أن يمسك عن هذه الأشياء هو المضحي المسؤول عن الأضحية، الأب مثلا، رب البيت. أما الأولاد فلهم أن يأخذوا من أظفارهم وأشعارهم، لكن رب المنزل أو صاحب الأضحية هو الذي يتعلق به هذا الحكم. وتكفي الأضحية الواحدة لمن كانوا يسكنون في بيت واحد ومطبخهم واحد. أما إذا صار كل امرئ بمفرده فيجب على كل واحد أضحية، فهي سنة مؤكدة وقد أوجبها بعض أهل العلم. لماذا أيها الناس؟ لأن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله يوم العيد هو إراقة الدم تأتي يوم القيامة بقرونها وأظفارها وشعرها، فتوزن للعبد نعم يوم القيامة قال فطيبوا بها نفسا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فينبغي عليك أن تضحي وأن تلتزم بالشروط، ينبغي أن تكون الأضحية خالية من العيوب، فلا يجوز أن تضحي بالعوراء الواضح عورها أو بالعرجاء أو بالهزيمة أو الكثيرة، وكذلك السن المعتبرة شرعا، فالإبل ينبغي أن يكون عمرها 5 سنوات فما فوق، ومن أراد أن يضحي بالبقر فينبغي أن تكون السن المعتبرة 2 سنين فأكثر. فإذا أردت أن تضحي بأقل من 2 سنين عمرها لا تجزئ الأضحية، ويجزئ البقر عن 5 والإبل عن 7 أشخاص. وأما الغنم فالسن المعتبر فيها ما زاد عن 1 سنة، ومن لم يجد قال فإن تعسر عليكم فجذعة من الغنم أي الكباش، فيجزئ فيها ما تم له 6 أشهر وأكثر. هذه السن المعتبرة شرعا لمن أراد أن يضحي. فإذا ما ذبحت أضحيتك يا عبد الله فكل منها وتصدق وأكرم بها من شئت كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. والأضحية وقتها يبدأ من بعد صلاة العيد، فمن ذبح أضحيته قبل الصلاة فهو لحم له، ومن ذبحها بعد الصلاة فهي نعم تقرب بها لله جل وعلا. ويستمر الوقت من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق 3، أي عندما ينتهي الحجاج من مناسكهم. أيها الناس عباد الله، نكثر من الأعمال الصالحة في أيام 10 من ذي الحجة، إياكم وإيانا أن نفرط فيها في معصية الله أو أن نرتكب ما حرم الله جل وعلا، إنها من الأشهر الحرم، وإنها في أزمنة فاضلة، وإن الذنب عندما يفعله العبد في الأزمنة الفاضلة يضاعف عليه العذاب والعقاب، لأنه زمن فاضل، لأنه وقت مبارك. إن لله نفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم جل وعلا. يا أخي هذه الأيام المباركة إذا تعرضت فيها لرحمة الله، إذا أخلصت لله العمل، إذا دعوت الله بصدق، فسيغير مجرى حياتك، سيرفع عنك الضر، سيدفع الله عنك البلاء، سيصلح لك الذرية والأولاد، سيبارك لك في الرزق وفي المال وفي الحال وفي المآل. ما أدراك، رزقك بيد الله، مستقبلك بيد الله، حياتك بيد الله، مماتك بيد الله، الجنة بيد الله، النار بيد الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فلماذا لا تلجأ إليه؟ ولماذا لا تدعوه؟ ولماذا لا تكون صادق معه؟ ولماذا لا نمتثل أوامر الله؟ ولماذا لا نتقرب إلى الله جل وعلا حتى يرحمنا؟ كم نحن بحاجة إلى رحمته، كم نطلب الله في هم يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما فقدنا لأن الحافظ الله. نعم ينبغي أن نلجأ إلى الله بصدق، فالله أرحم بنا من أنفسنا، والله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. ولكن هناك من الناس من هو متكبر على خالقه، متمرد على شرع الله، متكبر على أوامر الله جل وعلا، وكأنه في منأى عن الله، وكأنه لا يحتاج إلى رحمة الله. يا أخي إذا لم تتب إلى الله في هذه 10 متى تتوب؟ إذا لم تصدق مع الله في هذه الأيام متى بالله عليك؟ أتريد أن يرزقك الله؟ أتريد أن يعافيك الله؟ أن يصلح أولادك؟ أن يثبتك على الدين؟ أن يدفع عنك الشر والبلاء؟ أتخاف من المستقبل؟ عليك باللجوء الصادق إلى الله، اصطلح مع ربك، فالصلح مع الله والتوبة إلى الله طريق إلى كل خير في الدنيا والآخرة. ها أنتم ترون الآن دول الشرق والغرب وخصوصا أمريكا دمرها الله، ما وصلت إليه من الحضيض الأخلاقي، وهم يدعون ويتبنون ويدافعون عن الفواحش، وخصوصا اللواط عافانا الله وإياكم، يسمونها بالمثلية. وها هو رئيسهم قبل أيام يصرح وينادي بأن دولته تدعو إلى المثلية وتدافع عن هؤلاء المجرمين الذين يفعلون فاحشة اللواط، يدعوهم إلى أن يتزوج الرجل بالرجل. بالله عليكم، هل يرضى عاقل صاحب فطرة سليمة بهذا المنكر وبهذه الفاحشة القبيحة؟ جريمة اللواط يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وقال: اقتلوا الفاعل والمفعول، وأمر برميه، وقد فعل ذلك الصحابة فرموه من أعلى شاهق. لماذا؟ لأنه وجد واحد يرتكب معه هذه الجريمة النكراء فاحتار فيه الصحابة ماذا يفعلون به. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما فعل هذا الفعل أمة من الأمم إلا جمع الله عليهم أنواع العقوبات. إنهم قوم لوط، نبي الله لوط، الذين كانوا يأتون الفاحشة من الرجال ويتركون النساء، أخذهم جبريل على جناحه حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم إلى السماء، ثم خبطهم على الأرض، ثم أرسل الله عليهم حجارة من السماء من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. نعوذ بالله، هذه الفاحشة المنكرة القبيحة هي تأذن بزوال من يعملها. ولهذا دولة أمريكا نسأل الله أن يدمرها بهذا الفعل الخبيث التي تدعو إليه علنا وترفع لهم علما معين وتسميهم بمجتمع الميم، تريد أن تحسن من صورتهم القبيحة الشنيعة. ونحن نقول بإذن الله أن هذا بداية زوالها، لأن الذنوب وخصوصا هذه الفواحش الخبيثة المنكرة عندما يعلم بها العبد ويفاخر بها تكون سببا في عقوبة الله والبلاء عليه عافانا الله وإياكم. وقد رأيتم قبل يومين تلك الكنيسة التي عمرها من 75 عام 75 في إحدى الولايات الأمريكية التي فتحت ذلك الاحتفال الذي يدعم الشواذ والعياذ بالله، هؤلاء اللوطة المثليين فتحت لهم مكان تدعمهم، فأرسل الله عليهم صاعقة من السماء وبثتها الأخبار ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية. هذه الكنيسة ضربها صاعقة من السماء أمام مرأة ومسمع من العالمين، فأحرقها الله وجعلها كأن لم يكن شيء، أحرقها الله وأحرق بمن فيها. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. فينبغي أن يصحى المسلمون وأن ينتبهوا مما يراد بهم، وأن يعتزوا بدينهم، وأن يحافظوا على أخلاقهم وعفتهم وطهارتهم ودينهم، لأن دينك رأس مالك. أغلى ما تملك في هذه الدنيا هو الدين، حافظ عليه، عض عليه بالنواجذ، إياك أن تفرط فيه، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. دينك سعادتك، إذا أردت السعادة، الراحة، الحياة الطيبة، الإطمئنان، الرزق، الحياة الهنيئة، والله لا طريق لك إلا بالدين الحقيقي، بالإسلام، بالاستقامة عليه، بالثبات عليه، بالتمسك به. الدين أقوال وأعمال ومعاملات وعبادات يلتزم بها المسلم فيجد الراحة والسعادة. أما أن تأتينا الغفلة إلى هذه الدرجة، والله هذه مصيبة. ومن علامات الغفلة أن الواحد يسمع إلى هذه المواعظ ولا يهتز له شيء، يسمع إلى هذه المواعظ، إلى كلام الله، إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتأثر، وكأن الأمر لا يعنيه، وإنما حضر ليسمع الخطبة ويخرج ويقول نحن مع الناس، إن أحسنوا أحسننا وإن أساءوا أسأنا. انتبه يا عبد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أنت مسلم، أنت عبد لله جل وعلا، أنت ممتثل للقرآن، أنت مصدق بالسنة، أنت مصدق بالوعد والوعيد. ما قيمة الإيمان؟ ولماذا سمي الإيمان إيمان إلا لأنك آمنت وصدقت واعتقدت بأن كلام الله حق، وبأن الله حق، وبأن الأنبياء حق، وبأن القبر حق، والقيامة حق، وكل ما أمر الله به حق لا شك فيه ولا ريب. فامتثل لأمر الله، وانزجر واحذر من عقاب الله، واعلم أن الله يراك ولا يخفى عليه منك خافية. مثاقيل الذر والله أنها مسجلة عليك. فهذه الأيام أقبلت علينا خير أيام الدنيا، فنكثر فيها من التكبير، من ذكر الله، من الاستغفار، من التوبة، من قراءة القرآن، من الصيام، من العمل الصالح، من كف اللسان وإصلاح القلب وإخراج الغل والحسد والطمع والجشع. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو يرى مكاننا ولا يخفى عليه منا شيء، أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.